وعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الوجه الأخير الذي ذكرناه ما أفاده السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب، من أن إرادة التعميم في مثل صحيحة محمد بن مسلم يترتب عليها تالي فاسد، وهو لزوم تخصيص أكثر. هذا الوجه باعتقادي لوحده لا يكفي للالتزام بكون هذا اللسان يختص بباب الجنايات، وذلك لأن التخصيص الأكثر على إطلاقه ليس مستهجنا عرفا، فإن التخصيص الأكثر يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون التخصيص بلحاظ الأفراد، كما لو قال أكرم كل عالم، ثم بدأ يستثني فردا فردا بحيث لم يبقى تحت العام إلا أفراد قليلة. هذا التخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد. النوع الثاني تخصيص الأكثر بلحاظ الأنواع، من ناحية أن الأفراد الداخلة تحت الأنواع المخصصة أكثر من الأفراد الداخلة تحت الأنواع الباقية تحت العام. مثلا لو قال أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم النحات، هذا التخصيص ليس تخصيصا أفراديا، وإنما هو تخصيص ماذا؟ أنواع. لكن صادف في الخارج أن أفراد النحات أكثر من سائر أفراد العلماء، هذا النوع الثاني لا يعتبر مستهجنا، فتخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد ليس دائما من التخصيص المستهجن. ما نحن فيه الذي نجزم بخروجه من تحت قاعدة عمد الصبي خطأ هو العبادات، عبادات الصبي، وهذا تخصيص أنواعي. أما ما يرتبط بمثل إحياء الموات التي ذكرها السيد اليزدي رحمة الله عليه، فالتخصيص فيها قد يقال غير ثابت، لأن أخبار إحياء الموات بينما عبر بقوم، أيما قوم أحيوا كذا وكذا يترتب الحكم، وبينما عبر برجل، أيما رجل. نعم، بعضها ورد التعبير فيها باسم الموصول من أحيا، لكن قد يقال بأن الأمور الأخرى المأخوذة في هذه الروايات في العادة تصدر من الرجال، من البالغين، ولم أجد تصريحا للفقهاء في مسألة الصبي في إحياء الموات وما يلحق بها من المباحات. فعلى كل تقدير، هذا المقدار من التخصيص على تقديره قد يقال أولا هو ليس من باب تخصيص الأكثر، وعلى تقديره يكون من التخصيص الأنواع لا أفراد. فهذا الوجه لوحده غير كاف لتخصيص مثل صحيحة ابن مسلم بباب الجنايات. الوجه الآخر، نعم، كيف؟
هل اللسان فيها لسان امتنان؟ يعني عند الصبي وخطأه واحد، لأن إذا كان اللسان امتنانيا فراح يكون خروج العبادات، يعني إذا كان إذا قلنا أن العبادات كذلك باطل يكون على خلاف، إذا قلنا أن اللسان
لا، هي خروجها قد يكون امتنانيا، خروجها قد يكون امتنانيا، فتريد أن تقول أن هذا يكون حينئذ تخصص لا تخصيص. الآن ممكن. الوجه الآخر وباعتقادي هو، أو الوجه الأخير وهو أفضل الوجوه لتقييد مثل صحيحة محمد بن مسلم بباب الجنايات، حاصله أن هناك أفعال يكون لعمدها حكم ويكون لخطائها حكم آخر، مثل باب الجنايات. في باب الجنايات القتل العمدي له حكم، والقتل الخطئي له حكم آخر في مسألة القصاص والدية. لكن في بعض الموارد الحكم لا يكون ثابتا إلا للعمد، أما الخطأ فلا حكم له. هذه الروايات المنزلة للعمد منزلة الخطأ، هذا التنزيل إنما هو بلحاظ الحكم والأثر، فلا بد أن يكون الحكم والأثر مختلفا لكي يصح التنزيل. وهذا بحسب ادعاء ميرزا الإيرواني وتبعه عليه السيد الحكيم، هذا منحصر بباب الجنايات. أما فيما نحن فيه في النكاح، في البيع وما شابه ذلك من الأمور التي لا يترتب أثرها إلا على القصد والعمد، فلا حكم للخطأ، كي ننزل العمد منزلة الخطأ بلحاظ الحكم. والحاصل أنه يستفاد من هذه الروايات المنزلة للعمد منزلة الخطأ إنما هو بلحاظ الاختلاف الحكمي. ففي كل مورد يرتب الشارع المقدس حكما على العمد وحكما آخر على الخطأ، فإذا نزلنا عمد الصبي منزلة الخطأ فهذا يعني أنه لا يترتب على الصبي إلا حكم وأثر الخطأ ولا يترتب عليه أثر العمد. فإذا لا تجري هذه الروايات إلا في مورد يكون حكم الخطأ مغايرا لحكم العهد. هذا الوجه لم أجد من علق عليه وناقشه، لكن قد يقال هكذا: أن المقصود من الحكم والأثر هو الأعم من المعنى الوجودي والمعنى العدمي، فإن العدم المضاف والمقيد كالوجود في حاجته إلى اعتبار الشارع. نعم العدم المطلق لا يحتاج إلى اعتبار الشارع، لكن لا نتكلم عن العدم المطلق. فيما نحن فيه حينئذ قد يقال يوجد أثر للعمد وهو ماذا؟ صحة عقد النكاح، ويوجد أثر للخطأ وهو عدم صحة عقد النكاح، وبالتالي لا يجوز له أن ينظر إليها أن يستمتع بها وما شابه ذلك. هذه آثار أشبه بالآثار الوجودية، لأننا نتكلم عن العدم المضاف لا عن العدم المطلق، فبمعنى ما ترجع إلى أثر وجودي وهو حرمة الاستمتاع مثلا. كذلك في البيع عندنا أثر يترتب على العمد وهو حصول النقل والانتقال، وعندنا أثر يترتب على الخطأ لو صدر بعت خطأ ومن دون قصد، الأثر الذي يترتب عدم النقل والانتقال، وبالتالي لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع وليس للبائع أن يتصرف في الثمن. فإذا اعترفتم أن هذه الروايات لا تجري إلا في مورد يكون للعمد أثر وللخطأ أثر آخر، فهذا يجري فيما نحن فيه، وتخصيص الأثر بالوجود لا وجه له. فكما أنه في القتل العمد هناك أثر وهو القصاص، وإذا انتقلنا إلى الدية تدفع الدية من مال الجاني، هناك أثر للخطأ وهو الدية، والدية مثلا تدفعها العاقلة أو ما شابه ذلك، كذلك فيما نحن فيه. هناك أثر على العمد وهناك أثر على الخطأ. هذا الوجه إذن على الرغم من دقته وموضوعيته إلا أنه يبتلي بهذه المشكلة.
العقد الخاطئ يترتب عليه عدم جواز النظر، هو عدم جواز النظر مو مترتب على العقد الباطل، انما هو مترتب على الحاله الاصليه ان هذا اجنبي، هذا اجنبي مو معلول
لكل هو بالنتيجه سيدنا صدر شيء صدر من هذا الصبي عقد، ليس كذلك؟ فإذا كان صحيحا يترتب عليه جواز النظر، إذا كان فاسدا يترتب عليه عدم جواز النظر، حرمة النظر. بالنتيجة هذا أثر، فهناك أثر لكل من العمد والخطأ. الآن ليش نسلب الحكم عنه؟ والحكم أعم من الوجود أو العدم المضاف، والذي العدم المضاف يرجع بالأخير عرفا إلى أمر وجوده.
لأن هناك مصطلح شرعي خاص موضوع الجنايات، فمن قتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا خطأ مثلا،
هذا
الآن الخطأ لم يستخدم في
المعاملة، هذا الآن سوف نأتي إليه، هذا أنا أسلمه. يمكن أن يقال في ختام البحث أن هذه الوجوه بأجمعها وإن لم ينهض كل واحد منها على نحو الاستقلال لتخصيص مثل هذه الروايات بباب الجنايات، لكن في الواقع بمجموعها توجب الشك والترديد على الأقل. ولو أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن يستأنس به للمطلب، وهو عبارة عن أمرين: الأمر الأول أن مثل هذا التعبير ورد في الأعمى، هناك روايتان، رواية الأولى موثقة أن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح، قال: فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام ولا يبطل حق مسلم. إذا في هذه الرواية ورد التعبير بتنزيل عمد الأعمى منزلة الخطأ. وكذلك فيما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال: الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، أو تلزم عاقلته. فهذا التعبير ورد في مثل في الأعمى، والحال أنه في الأعمى يختص بباب الجنايات، أما لو عقد الأعمى أو باع أو آجر أو ما شابه ذلك لا ينزل عمده منزلة الخطأ. كذلك يمكن أن يستأنس للتخصيص بأن هذا التعبير شاع في الروايات بباب الجنايات، ولعله قد أخذ من الآية المباركة الواردة في سورة النساء التي قسمت القتل إلى قتل خطأ وقتل ماذا؟ عبد. ومن قتل مؤمنا متعمد. والآية التي قبلها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا التعبير يوجب أنسا لفظيا بحيث يؤدي إلى عدم جريان أصالة الإطلاق في مثل صحيحة محمد بن مسلم. فإذا النتيجة النهائية أنه لا يصح التمسك بهذه الصحيحة لما نحن فيه. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات شرطية البلوغ، وقد عرفنا أنها بأجمعها لا تخلو عن إشكال. البعض يرى أنه يوجد أدلة في قبال تلك الأدلة. أدلة السابقة ماذا كانت؟ لإثبات أن الصغير مسلوب العبارة. في أدلة أخرى تثبت أن الصبي ليس مسلوب العبارة. من جملة الأدلة التي تدل على ذلك ما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم، بدعوى أن الذي أنشأ الصيغة هو عمر بن أبي سلمة، وكان صغيرا لم يبلغ الحلم. فلو أنه كان يشترط البلوغ لما حصل ذلك، ولا نحتمل اختصاص الحكم برسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول في سندها. المشكلة في هذه الرواية في رجلين: الرجل الأول هو سلمة بن الخطاب، يعني الرواية هكذا في الكافي عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى. مشكلة الأولى في سلمة بن الخطاب. المشكلة الثانية في إبراهيم بن أبي يحيى. أما الأول فقد ضعفه صراحة ابن الغضائر في كتاب الضعفاء، والنجاشي وصفه بأنه ضعيف، كان ضعيفا في الحديث، لم يقل كان ضعيفا، قال كان ضعيفا في الحديث. سيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب مبناه السابق يرى أن هذا الرجل قد ورد ذكره في كامل الزيارات، لكنه مع ذلك لا يلتزم بتوثيقه، لأن التضعيف الخاص يقدم على التوثيق العام. ولا شك أن التوثيق كامل الزيارات توثيق ماذا؟ عام. بينما تضعيف النجاشي وابن الغضائر تضعيف خاص، والخاص يقدم على العام. لكن مع ذلك قد يقال بوفاقة الرجل. أما تضعيف ابن الغبائري، بعض المعاصرين رده مدعيا أن ابن الغبائري لم يسلم من تضعيفه أحد حتى أجلاء الرواة، وأن ابن الغبائري كان يضعف على أساس ما يفهمه من متن الحديث، إذا ما أعجبه متن الحديث فيضعف الراوي. طبعا هذه الدعوة في كتاب السوانح ناقشتها بشكل مفصل، هذه الدعوة المشهورة أنه لم يسلم منه أحد حتى أعاظم الرواة، أثبتها بالأرقام أنه لا أساس لها من الصحة. نعم، نحن لا نعتمد على تقييمات ابن الغبائري لا لأجل ذلك، بل لأجل أن الكتاب الذي وصل إلينا المعروف بكتاب الضعفاء لم يثبت أنه لابن الغبائري، وإلا نعمل بتقييمات ابن الغبائري التي ينقلها عنه النجاشي. ابن الغبائري هو الابن، أحمد بن الحسين، لا الأب الحسين بن عبيد الله. الابن كان زميلا للنجاشي، وكان يروي عنه بعض التقييمات الرجالية، نأخذ به في 29 موضعا من كتاب النجاشي يعتمد على ابن الغبائري، نأخذ به. لكن كلام في كتاب ضعفاء، هذا الكتاب الذي وصل إلينا قبل ابن طاووس لا أثر له، بل يقول الشيخ الطوسي في الفهرست أن أحمد هذا اخترم يعني مات وهو شاب، وعمد بعض ورثته إلى كتبه فأتلفها. حتى ابن طاووس الذي ينقل هذا الكتاب هو يعترف بأنه ليس له سند إليه. إذن لا نعتمد على تقييمات ابن الغبائري لهذا السبب، لا لأن ابن الغبائري لم يسلم منه أحد أو أنه كان ينظر في متن الروايات فيضعف على أساس المتن. فتضعيف ابن الغبائري لا قيمة له. يبقى الكلام في تضعيف النجاشي، وهو أنه قال كان ضعيفا في الحديث. لا شك أنه يوجد فرق بين وصف الراوي بالضعف وبين وصفه بالضعف في الحديث، فإن الضعف في الحديث قد ينسجم مع وفاقة الراوي في حد ذاته. مثلا قد يكون هناك راوي لا يبالي كيف يروي وعمن يروي، فيقال له كان ضعيفا في الحديث وإن كان ثقة. كذلك مثلا لو كان يقطع في الأحاديث، قد يكون في الجزء الذي لم يذكره قرين على ما ذكره، فنقول عنه بأنه كان ضعيفا في الحديث وإن كان ثقة. فالضعف في الحديث ليس صريحا في عدم الوفاق. فبالتالي إذا كنا نؤمن بمقولة السيد الخوئي أن من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة، فلا يكون هناك معارضة بين ما ذكره النجاشي وهذه القاعدة. لكن لا نقول بهذه المقولة. لكن لو تأملنا أكثر وجدنا أن هذا الراوي أكثر الأجلاء في النقل عنه من قبيل العطار والصفار وسعد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم والحميري، هؤلاء من الأجلاء، أجلاء الطائف. هذا أولا. وثانيا أن الرجل ورد في أسانيد كتاب نوادر الحكمة، وممن لم يستثنه ابن الوليد في بحث. وأنا باعتقادي أنه من لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة فهو ثقة عند ابن الوليد. فبالتالي عليكم السلام، فبالتالي هناك أمارات على وفاقة هذا الرجل. هذا بالنسبة لسلمة بن الخطاب. أما الراوي الثاني وهو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الظاهر أن النسبة هنا إلى الجد لا إلى الأب، وإلا فهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لكن متعارف في الروايات كثرة النسبة إلى الجد، خصوصا أن إبراهيم بن أبي يحيى لم يترجم في كتب الرجال، الذي ترجم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى لا نجد له رواية، بينما إبراهيم بن أبي يحيى نجد له روايات. فهذا كما ذكر السيد الخوي في المعجم يعطينا الطمأنينة باتحاده مع إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. هذا الراوي النجاشي ترجمه وقال كان خصيصا والعام لهذه العلة تضعفه. هذا الكلام يشرحه لنا الشيخ الطوسي فيقول في ترجمته وكان خاصا بحديثنا، خصيصا يعني لا يروي إلا أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والعامة تضعفه لذلك. البعض يرى أن هذا التعبير يدل على وفاقة الرجل. ليه؟ باعتبار أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يريدون أن يقولوا أنه لا يوجد علة في هذا الرجل اقتضت التضعيف عند العامة، إلا أنه اختص بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، فهذا يعني أنه عندهما هذا الرجل ثقة، لأن هذه العلة عند الشيخ وعند النجاشي لا تؤدي إلى التضعيف. لكن فيها نظر، يعني في كون هذا التعبير يدل على الوفاقة عند الشيخ والنجاشي فيه تأمل. صحيح بأن العامة ضعفوه لأجل مذهبه مثلا ولأجل اختصاصه بروايات أهل البيت، لكن والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي نقلا هذا الأمر. هذا لا يدل بوجه من الوجوه على اعتقادهما بوثاقة الرجل. نعم لو قال الشيخ والنجاشي هكذا ضعفه العامة ونحن لا نجد سببا لتضعيفه إلا أنه يخالفهم في المذهب، كان إمكانية القول بوثاقة باعتقادهما بوثاقته لها وجه. أما مجردا قال أن العامة ضعفوه لاختصاصه بأحاديث أهل البيت لا يدل على اعتقادهما بوثاقة الرجل. وهذا الراوي ليس مثل الراوي الذي قبله، أكثر الأجلاء في النقل عنه رواياته قليلة ليست بهذه المثابة، ولا يوجد قرينة أخرى تقتضي الالتزام بوثاقة الرجل فتكون هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. هذا كله من أي ناحية؟ من ناحية السند المقام الأول. أما الدلالة يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
عليكم السلام.